بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل الأستاذ أنور،
حياكم الله.
أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام والإكرام ورحمة الله.
الحديث عن الانتظار والمنتظرين على أساس البصيرة الدينية الثاقبة، هو حديث عن أناس يعيشون حياة واقعية بعيدا عن المثالية التي تصطنعها الخيالات والأوهام. تعلمون أن القرآن الكريم من أهم المحطات التي تعرض لها نقد ظاهرة الغلو في الدين، إلى جانب نقده ظاهرة التفريط في الدين.
أمين.
ولذلك دعا أهل الدين إلى أن لا يخرجوا عن صراطهم المستقيم في سبل من سبل السلام الذي تلبسوا به، أو في سبل السلام التي تلبسوا بها إذا أخذ شخص بمجامعها، أن لا يفرط فيرفع الأمور عن واقعها. لذلك الأساس في المنهج الديني هو أن يكون الإنسان معتمدا دليلا من الدين، من مصادر الدين، لا أن يخترع لنفسه دليلا ويلبسه لبوس الدين. هذا من الأس المركزية للشخصية الإيمانية. نحن في النصف الثاني من الحلقة السابقة حومنا بشكل معتد به حول المراد من الفرج الذي ينتظره المنتظرون. والانتظار قد يأتي في الأذهان، وهذه نكتة لا أخالني ذكرتها في الحلقة الماضية، أن هنالك شيء إلى جنب الوظائف في الدين، يعني توجد وظيفة في الدين اسمها الصلاة، وظيفة اسمها الصوم، وظيفة اسمها الحج، أن الناس الذين يعيشون عصر الغيبة أو عصر عدم قيام دولة أهل الحق وأهل الحق، هناك واجب إلى جنب هذه الواجبات اسمه الانتظار. فيأتي الناس ويقولون يعني شو هو هذا الواجب وما هي أعماله وطقوسه؟ حقيقة هيك تطرح الأمور عند عموم المؤمنين، وهو طرح جيد للناس العاديين من أصحاب الفطرة السليمة والمستقيمة. يعني يتصورون أن المنتظر هو الذي يقرأ دعاء زمن الغيبة مثلا، المنتظر هو الذي يزور بزيارة آل ياسين، المنتظر هو الذي يقرأ دعاء العهد عند الصباح، وهذه كلها عناوين مهمة للمنتظرين تأتي في سياق أدب المنتظرين.
جميل، أدب المنتظرين.
الآن فعلا في هذا الهزيع من البرنامج، ونأتي إليها إن شاء الله ونشوف هالأدب ماذا تضمن، خصوصا الأدب المروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام اللي بيخدم الحقيقة. الآن كلامنا في صلب الانتظار. أنا أقول هنا بكل صراحة ووضوح، الأحاديث الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين لا تجعل الانتظار واجبا في عرض بقية الواجبات، بل بقية الواجبات لا يكون محتواها منحفظا إذا لم يكن هنالك انتظار.
جميل.
بمعنى وعي جميع شعائر الدين يجعل الإنسان تلقائيا منتظر.
جميل.
بمعنى أن الانتظار نتيجة من النتائج. يعني أفضل أعمال أمة انتظار الفرج، يعني أفضل صلاة هي التي يصليها المنتظر.
جميل.
أفضل صوم هو الذي يصومه المنتظر. أفضل زكاة يزكيها الإنسان هي التي يزكيها المنتظر.
نعم.
وكذلك والحج كذلك. فعلى هذا الأساس الانتظار هو حالة تشكل نتيجة لإنسان لديه بنية معرفية وعلمية كاملة بالحقيقة.
نعم.
وأن الدين لا ينحصر بالطقوس والشعائر، الدين دولة تقام فيها شعائر الله في أرضه.
نعم.
إذا كانت البدن من شعائر الله للحجيز، فإقامة دين الله المتوقف على إقامة الدولة هو أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلام بعض كبار فقهائنا وعلمائنا كالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي كان يقول بأن إقامة الدولة أهم من الصلاة.
نعم.
لأن وعي الصلاة اللي هي عمود الدين تجلي العبودية لله سبحانه وتعالى بأجلى صورها من خلال ركوعها وسجودها والخضوع والخشوع الذي فيها. وعندما وصف الله المؤمنين في سورة المؤمنون
خاشعون،
الذين هم في صلاتهم خاشعون، مش الذين يصلون،
جميل،
الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر صفة وعلى صلواتهم يحافظون. طبعا البعض بيقول المحافظة، بعض المفسرين غاية يقول المحافظة هو الخشوع للقلب والباطن والمحافظة للقالب. أنا أرتقي في التفسير من خلال تأمل عميق ومن خلال مراجعة النصوص الدينية الواردة عن النبي والأتقى الطاهر صلى الله وسلم عليهم أجمعين، أن المحافظة على الصلاة أن يعيش الإنسان وعي الصلاة وأن يعيش آثار ولوازم الصلاة. فمن لم يعش آثار ولوازم الصلاة ومنها الحس الديني ومنها البنية الدينية الحقيقية، العمل لأجل توقيد عرى الدين في الأرض، فلا خير في صلاته. صلاة عادة هذه مو وعي صلاة. الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا تأمر بمعروف، وأعظم الأمر بالمعروف هو إقامة الدين وإقامة دولة للدين، لأن الدين لا يقام إلا بإقامة دولة. ولذلك عندما خرج الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جيد، إذا كان الأمر كذلك فالانتظار في الحقيقة هو مظلة يضلل. يعني إذا بدنا نجي ندستر الإسلام بالنسبة للمؤمن من زمن النبي إلى زماننا، في هامش لأهل الغيبة، هامش خاص وحندخل إليه إن شاء الله. لكن الدسترة يأتي قواعد في كل الدساتير، قواعد عامة حاكمة على كل المواد يقولون. من القواعد الحاكمة في الدين هي أن يكون الإنسان منتظرا فرج الدين.
جميل.
يعني فرجه وفرج البشرية بهذا الدين،
بإقامة الدين،
ولا يمكن ذلك إلا بإقامة الدين، ولا تمكن إقامة الدين إلا بإقامة دولتي. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك من هنا المنتظر ما بيستطيع يكون منتظر من خلال بعض الطقوس الخاصة بتذكيره بأن هنالك قيام دولة للدين أو إمام.
جميل.
المنتظر إنما يكون منتظرا إذا عاش وعي هذه الحقيقة على مستوى النظرية، وذهب بعد ذلك إلى التطبيق، فصلى صلاة منتظر وصام صوم منتظر وحج حج منتظر. يعيش أهمية إقامة الدولة الدينية. هذا اللي كان فقهاؤنا ولا يزالون يقولون بأن إقامة الدولة في الإسلام هي من بديهيات الإسلام، لا تحتاج إلى دليل خاص يعرف بقية الأدلة.
طب بدي بس استنس بفهم من رأيك، على خلاف الآراء عند العلماء أنه هل الحسين خرج يريد الحكم أم لا؟ سمحتك يعني تذهب إلى القول إلى الحسين، لا تذهب إلى الحكم.
أنا أقول بمعزل عن تطبيق الخارجي،
روح له
غاية مبتغى الحسين أن يقيم حكما يمكن إقامة شعائر الله في أرضه فيه.
طلب هو
يمكن
جميل.
استعادة هوية الإنسان الحقيقية
جميل.
وأنه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. طبعا قضية الإمام الحسين في الجانب التطبيقي يقال أي قارئ سياسي يعلم أنه لم يكن يستطيع أن يقيم الحكم،
وهو
أقول الحسين خرج ليهيئ لإقامة الحكم. بأي معنى؟ بمعنى أنه لم يتسنى له فيزيائيا أن يقيم الحكم في زمانه،
سيقيم،
لكنه يبقي جذوة الدين.
طب العنوان الأول عندك أنت الحسين
موجودة في العقول والقلوب، يحيي جذوة هذا الدين لكي لا يستأصل الدين من أساسه. لأن شو كان شعار الحسين عليه السلام على الإسلام؟ السلام، إذ قد بليت الأمة براع
كي يزيد.
فأنا أريد أن لا يصبح على الإسلام السلام. الانحراف في الإسلام موجود من قبل يزيد، يعني أيام أبيه معاوية ما كان الانحراف
وما قبل،
وما قبل ذلك. على كل حال حصلت انحرافات كبيرة في
طبعاً
الأمة.
طبعاً.
المهم وحركات غدة حصلت وإلى هنالك. على هذا الأساس أقول الحسين جزما خرج لإقامة الحكم، لكن لا بمعنى إقامة الحكم في عصره في وقته، لأن هذا لم يكن يتسنى. أي قارئ في السياسة يعلم
يدرك
أن الظروف غير مهيئة، أن الظروف غير مهيئة، لكن الحسين أسس لبقاء هذا الدين ليقام حكمه على يدي حفيده الإمام المهدي سلام الله عليه. ولو أمكن قبل ذلك فليكن،
ما في مشكلة
طبعا، لا شك ولا ريب. نحن لا نوافق على المقولة التي تقول بأن الإمام زين العابدين تهيأ له العديد والعتاد ورفض الدولة، هذا كلام ساذج قد يقوله إنسان غير واعي وفاهم بحقيقة الدين، لأن هذا يعني رغبة الإيمان عن تطبيق النظام القضائي والنظام الجزائي ونظام الحرب والسلم ونظام التوزيع العادل للثروة وإلى آخره.
هذا لا يمكن المعصوم أن ينأى
بنفسه، لا يمكن لإنسان
عادل
أحسن من عدول المؤمنين،
صحيح،
بل كثير من فسقة المؤمنين قد لا يقبل.
نعم نعم.
المهم في القضية، إذن من هنا نعرف أن الركن الأول للانتظار الحقيقي، الركن الأول للانتظار الحقيقي هو وعي حقيقة الدين على مستوى القاعدة ووعيها على مستوى التطبيق. لذلك ماذا وجدنا نحن في أحاديث النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام عندما يتحدث عن زمن غيبة الإمام المهدي؟ أنا بدي أجيب المفردات أربطها بأصولها. أول صفة وأهم صفة ذكرت لهم وأهم سمة أنهم أهل المعرفة وأهل البصائر. الآن أقرأ بعض الأحاديث بشكل سريع وننظر إن شاء الله بشكل واضح كيف أن هذه الحقيقة جلية واضحة. مثلا في كتاب الاحتجاج للعلامة الطغراسي بإسناد ينتهي إلى أبي حمزة الثمالي المعروف من دينار، اللي هو عن أبي خالد الكابولي اللي هو من خواص الإمام السجاد، عن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما الإمام زين العابدين، قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر، هذا في الجانب التطبيق، من أوصياء رسول الله والأئمة بعده يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته، في أيضا نسخة القائلون بإمامته بقطعها عما قبلها مو مشكلة، المنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان بلا استثناء. ليش؟
تعليل
ليش؟ طيب المهدي أول ما بيجي إشكال شو أنتم مهديكم أفضل من النبي، أنتم تفضلون مهديكم على النبي بدليل أنكم تقولون أتباعه والمعتقدون به أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتحدث هنا عن تقسيم صحابي وغير صحابي،
جميل،
نحن نتحدث عن مستوى الإيمان وجوهر إيمان الإنسان.
جميل جميل.
جيد، كيف نقول؟ ليش هو يستدل الإمام؟ لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت الغيبة به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة.
الله، حديث موثوق.
وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف وإن لم يجاهدوا بالسيف.
واضح،
أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. وقال عليه السلام:
الإمام زين العابدين
الفرج
زمن
أعظم الفرج.
إمام زين العابدين
طبعا، شوف
التهيئة كانت من أزمان
أحسنت. في غيبتان في الحقيقة، مو غيبة واحدة. لا أقصد هنا المصطلح الشائع غيبة صغرى وكبرى. أساسا في الروايات لا يوجد شيء اسمه غيبة صغرى وكبرى. الموجود في الروايات مصطلح الغيبة التامة في التوقيع الشائع،
وشرحتوها
أي في برنامج السابق.
نعم نعم.
يعني ما فينا نعتمد عنها.
نعم.
المهم في هالمجال أقول لها توجد غيبتان، توجد غيبة دولة الحق ويوجد شيء اسمه غيبة إمام الحق.
نعم.
مع غيبة دولة الحق.
نعم.
غيبة دولة الحق كانت موجودة في غالب أزمنة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى على محمد وآله.
يعني النبي أسس في المدينة نواة دولة، ثم بعد الحروب حروب حروب ولا دولة متكاملة. بمعنى أن النبي أرسل نظرية القرآن وترجمان القرآن
أن تبسط يدها كلية
وثم لنفترض أنها في يثرب استطاعت على الأعراب استطاعت كانوا يجون يؤمنون ويقولوا لا للنبي في أمان الله نحن لدينا مواشي ومزارع ما نقدر نبقى في المدينة ولذلك القرآن نفى عنه صفة الإيمان وقبل إسلامه لأن الإسلام هو تكفير لمن دخلوا فيه قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ما بسط الدولة ثم الحديث عن دولة عالمية لها أركان الدولة بالمعنى أنها تسود في الكون هذا ما موجود في حياة بطريق أولى بعد النبي على مستوى النظرية الخلفاء المسمات بنظرية الخلافة الراشدة والتي لم يتسنى لها أن تستمر سوى أربع حقب زمنية يعني إلى سنة 40 للهجرة وبعد ذلك تحول الحكم إلى ملك عظيم باعتراف القوم أو على مستوى ما نرى نحن نظرة الإمامة المعصومة لما تحققت إلا في زمن تصدي أمير المؤمنين
عليه السلام وتعلم
أي حكومة تصدى لها أمير المؤمنين وأي وضع وأي حروب دامية أثارها عليه من كان ينبغي أن يكون مؤازرا لإمام الحق جيد ومع ذلك مع ذلك احنا مش بصدد الان الامام اعطى من محاسن حكم الاسلام في الكوفة ما نتوق اليه في اعدل الدول في عصرنا المهم هنا هذه غيبة غائب فيها حكم الحق بعد ذلك طبعا واضح شو صار بخلفاء الله في ارضه هذه فيها غيبة دولة الحق لكن في امام الحق المعصوم الذي اذا قال في الدين شيئا لا يعقب عليه كل أحكامه واقعية ما في حكم واقع وحكم ظاهري
الأول والعنوان الثاني
أحسن وما في يمكن مصيب ويمكن مخطئ
قول الحق
ترجمان كتاب الله وخازن علوم الله وعلوم رسوله صلى الله عليه وآله موجود مولانا موجود لذلك هذه الغيبة لا تحجب مصدر الحق على مستوى النظرية والعلم ولا تتعدد فيها الاجتهادات وإذا تعددت الاجتهادات من أصحاب الصادق عليه السلام يرجعون إلى الصادق فيفصل بينهم بكلمة
جميل
وإذا تناظروا وأرادوا أن يعرفوا إصابتهم كهشام بن الحكم من خطائهم ومؤمن الطاف وغيره يأتون إلى الصادق عليه السلام ويقول هكذا كذا نطق روح القدس على لسانك هنا كذا هنا كذا وعلى هذا مشت الأمور أما في بداية غيبة الإمام الثاني عشر سلام الله عليه والذي ولد غائبا وحملت به أمه غائبا لأن أقرب المقربين لم يعرف بحمل أمه
حكيمة
إلا في ليلة ولادته
لا أقول السيدة حكيمة عمته طبعًا هي مقربة
طبعا عمته عمة أبيها أيضا لأن هي بنت الإمام
الجواد
جيد على هذا الأساس نقول توجد غيبتان غيبة مركبة يعني مجتمع أهل الحق لم يقاط دولة أهل الحق لم تقاط شو بدي بالمجتمعات الشعارية اللي واحدهم يرمي القرآن بالنشاب وهو يقول أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله
سمحتك أنا عندي دقيقة
مثل ذاك اللي يقول تهددني بجبار عنيد فهذا جبار عنيد إلى جئت ربك يوم حشر
تقول لي يا رب مزقني الوليد سمحت شيخ أنا عندي دقيقة بس لفتتني كلمة أنه الغيبتين مركبة
أي
لفتتني جدا هاي في حكمة إلهية في سياسة الطبيعات لأنه نحن نفهم نحن أنه غاب الإمام أمه عم تتدرب اجتت تامة وما زالت حتى الآن لنرى أبعادها إذا شئتم بهذا الفحص وبغير محطة من ثم نعود إلى متابعة هذه الحلقة السمات العامة لأهل البصائر صاحب هذا البحث في هذه السلسلة المباركة أهل البصائر أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة المحقق الشيخ حسن سويدان نعود بعد قليل السلام عليكم
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال سيأتي قوم من بعدكم الرجل منهم له أجر خمسين منكم قالوا: يا رسول الله، نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن. قال: إنكم إن تحملوا ما حملوا لم تصبروا صبرهم.
السلام عليكم، نعود إلى متابعة هذه الحلقة، الحلقة الثانية من السلسلة البحثية والتحقيقية والمفاهيمية التي وضعها ويتفضل بها مشكورا ومأجورا أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة المحقق الأستاذ الشيخ حسن سويدان. أهلا بكم مولانا.
أهلا وسهلا بكم.
كنت قد قلت متعجبا مدهوشا مجدوها قبل الفاصل، لفتني قولكم للغيبة أو الغيبتان مركبتان أو مركبة. تفضل.
يعني ما يميز غيبة من يعيش في زمن الإمام الثاني عشر أنه يعيش بالحقيقة غيبتين، غيبة دولة الحق، وهذا مشترك بينه وبين الذين قبله.
نعم.
والغيبة الثانية هي غيبة إمام الحق.
صحيح.
يعني إمام الحق كان موجود مقهور لا يستطيع أن يتسلم ما هو منه محل القطب من الراحة.
نعم.
لكنه على كل حال موجود، يعني فتن في الدين ترتفع بمجرد مراجعته. وطبيعة البشرية حاكمة. أتباعه كانوا يعيشون شبهات، كانوا يعيشون مشاكل، كان توجه الشبهات إلى القرآن الكريم، إلى حقائق الدين. وكان بعضهم يصل إلى حد الإلحاد. ما يتصوروا ذول الذين يتخطفهم الناس في أيامنا أنه الإلحاد ظاهرة جديدة.
نعم.
وابن أبي العوجاء وابن فلان وابن
كانوا المقفع.
جيد. على هذا الأساس كان الإمام المعصوم خليفة الله في أرضه الناطق بالحق عن واقع الدين، مش عن حجية الدين فقط، عن واقع الدين. يعني بلغة المتشرعة مو بس تجهيز وتحذير لحكم شرعي يبرئ ذمتنا، لا، يمثل واقع ما يريد ربنا منا موجودا.
نعم.
في عصر الغيب الأمر ليس كذلك. اللواء حمل بأيدي المجتهدين جميع الشرائط، وقد يصيبون واقع الدين وقد يخطئون. لأننا لسنا أهل تصويب كما هو معلوم في مدرسة أهل البيت، وأساسا فكرة التصويب فكرة على المستوى النظري والعلمي سخيفة.
سخيفة. نعم.
أنه ما في لائحة تشريعات لله على أحد التصويبين، أو في لائحة وتتبدل بتبدل رأي المجتهد. يعني كلام على
الحال
لا ينبغي أن نطرحه فعلا هنا، حاضرون للبحث فيه في فرصة أخرى في محل يناسب ذلك. المهم في هذا المجال أن من يعيش في عصر غيبة الإمام، أولا غاب عنه مصدر المعرفة الواقعية بالكامل للدين. الكتب موجودة، لكن الفيصل في الدين، يعني التفسيرات المتعددة، هذا اللي يسمى القراءات المتعددة للدين موجودة. في قراءات متعددة. صحيح. مبررة، وهي اجتهاد المجتهدين وبذل وسعهم في دائرة الكتاب والسنة،
وهذا لا يضير العجوز المعصوم.
هذا اختلاف أمة رحمة، هو هذا.
نعم.
للوصول إلى الحقيقة.
جميل.
والأمر الثاني في هذا المجال تعدد القراءات للدين، الشبهات التي تصب على الدين. لما القول الحق الفيصل في الدين، القول الفصل في الدين اللي هو المعصوم موجود، يخرجنا من الظلمات إلى النور في أي أمر، حتى أستطيع أنا في هذا الزمن أن أحتفظ بديني. أحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن أحتفظ بكل حقائق الدين التي كانت سائدة من زمن النبي على مستوى الحقيقة إلى غيبة الإمام. لأن يعني بعد غيبة الإمام مصدر تشريع إمام موجود.
صحيح.
وفي ثنايا هالبرنامج رح نبين أن كل من يدعي أو يتقول شيئا في هذا المجال فهو مكذب.
قال للإمام في المنام وأفتى للإمام وعلم،
أو التقيت في الصحراء أو كذا.
ليس
نحن لا ننكر وجود كرامات لأشخاص فضلا عن إمامهم سلام الله عليه، لكن مصدر العلم والمعرفة الدينية مسدود في عصر الغيبة كقناة رسمية يمكن للإنسان أن ينظر على أساسها.
نعم.
أو يفتي على أساسها.
نعم.
أو يثبت عقيدة على أساسها. نعم. فحتى نثبت هذا الأمر اللي رح أجي إلى بحث إن شاء الله مستقلا لإسمه، أثبت على الأمر الأول في لغة الروايات.
الله. الله.
ومن دون دخول أي مفردة جديدة. والأمر الثاني المهم هو دفع الشبهات الجديدة عن الدين.
وما أكثرها،
وما أكثرها من اليوم الأول، سواء على مستوى النظريات. يعني كان فلان الكندي هذا يكتب تناقضات القرآن، الإمام العسكري يرفعها بكلمتين ثلاثة،
فيلسوف الكندي،
غيره غيره غيره. بعد ذلك، بعد ذلك يا أخي، في عصر ليس فيه الإمام المعصوم، في أناس يدفعون عن هذا الدين تحريف الغالين، وكافلون لأيتام آل محمد، علماء شيعتنا مرابطهم في الثغر الأول، لكن المعرفة الواقعية بالدين بشكل كامل
عند المعصوم، المعصوم غائب،
يبقى اجتهاد مشروع، اجتهاد معذور صاحبه ومن تبعه أيضا. لكن حالة الركون والأنس تختلف، فحتى الإنسان يقدر يحفظ الأمر الأول لابد أن يكون على مستوى عال من البصيرة ومن الصفاء ومن القرب من الله سبحانه وتعالى ومن العلم من مشكاته ومعدنه. طيب جيد، على هذا الأساس لذلك من يعيشون عصر غيبته يعيشون زمنا أطلق عليه في الروايات زمن الحيرة. الحيرة بشكل فعلي حصلت لبعض الناس في أوائل حصول الغيبة الإمام، يعني بعد استشهاد الإمام العسكري عليه السلام. حصل شيء اسمه زمن الحيرة، لذلك جملة من علمائنا كعلي بن باباويه رضوان الله عليه، الصدوق الأول والشيخ الصدوق، ألف كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة، وكل كتب الغيبة اللي ألفت في تلك الحقبة، من غيبة الشيخ النعماني كاتب الكليني إلى كمال الدين وتمام النعمة، غيبة الصدوق الثاني ابن باباوي، إلى غيبة الشيخ الطوسي، إلى رسائل الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه الأربع، كلها للإخراج من هذه الحيرة لإثبات الأمر العقدي.
جميل جميل.
إيه، مش بس لذكر علامات الغيبة وهالقضايا، بل هي المساحة الأصغر فيها.
نعم نعم.
لذلك هي استدلت بالأئمة 12، استدلت بالأدلة الدالة على ولادة الإمام، على أن الأرض لا تخلو من حجة، على بطلان بقية الفرق والمذاهب التي انشعبت من المدرسة الشيعية بالمعنى الأعم، يعني الذين يعتقدون بخلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه. في هذا الجانب حفظ الدين، وهذا منهج علمائنا. الأساس هنا. جيد، لذلك إذا بنيجي بنقرأ الرواية بهذه الروحية، شو بنشوف؟ نرى في الرواية ليش هم أفضل أهل كل زمان، لأن دول أهل بصيرة في الدين. من هو الأفضل في الدين؟ الذي يؤدي الصلاة فقط أو يؤدي الصوم فقط، ثم جبهته تصبح سوداء، ثم لا يميز بين إمام الحق وإمام الباطل وحقات الأمير المؤمنين، خوارج الأمس.
صحيح.
مين أهل البصائر في الدين الآن؟ دول التكفيريون الذين لا يعرفون من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ولا يتلون من ذلك ما يجاوز طراقيهم، وهم يقتلون كل مسلم ليس على منهجهم ولا يأخذ منهم، ويكفرون جميع المذاهب الإسلامية ويقرون بطون الحوامل، ما أشبه أساليب اليوم بأساليب الأمس. إذا قيمة الإنسان قيمة كيفية وليست قيمة كمية في مذهب الدين.
جميل.
بأي معنى؟ مش بمعنى ما يقوله بعض الحداثويين من أننا، طبعا يسمون أنفسهم الحداثة، والحقيقي هو من يتجدد مع حفظ أسسه الراسخة.
نعم.
هذا حداثة.
نعم.
يعني من يعرف لغة عصره وطريقة تنظير عصره وأدوات تعبير عصره، وينطلق من الأسس التي يحتمها عليه العقل أولا والنقل ثانيا.
نعم.
جيد، على هذا القضية أقول لا بمعنى ما يقولون من أننا نفرط في العدد في سبيل كيف لبعض الأشخاص، لا، الإسلام يريد أن يصنع الكيف في جميع الأشخاص.
جميل.
ولينجح بقدر نجاحه إلى أن يأتي صاحب الراية ويقيم مجتمع العدل، والكل يصبحون أهل الكيف التام.
نعم.
لذلك لا نختلف مع أحد أن البصيرة في الدين هي أساس التدين.
نعم.
ومن دخل في هذا الدين بكتاب الله وسنة نبيه زالت الجبال قبل أن يزول.
جميل.
ومن دخل في هذا الدين بأقوال الرجال أخرجه منه رجال. مثل ما عندك رجال دعاة حق، في رجال دعاة باطل، وهؤلاء في كل واد
يهيمون
يهيمون. هذه تقسيم الإمام علي، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، فهمج رعى الهمج الرعى، بيسمع من أهل الحق يقول لك الحق وإياهم،
من أهل الباطل
بيسمع من أهل الباطل يقول لك الحق،
ما عنده بصيرة يميز.
ليش إن الناس الآن بشاهد التلفزة مثلا يقولوا والله هذا العالم مقنع، بعد شوية بيجي واحد ربما يكون لا ديني يدعو يقولون كلامه مقنع. هذا الثقافة الاستهلاكية.
صحيح.
إذا قيمة الإنسان المتدين بقيمة المعرفة الدينية عنده، مش بس العلم المطبوع في العقول. المعرفة هي عبارة عن ابتزاج هذه العلوم بالقلوب حتى لا نصبح أمة كأمة أهل الشرك في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. لأن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ها؟ ولما تسألهم عن الأصنام نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وآخر شيء هم متيقنون بحقانية النبي صلى الله عليه وآله وبإعجازه ودينه، يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه
أباءنا.
وإلى أن يصلوا إلى جحدوا بها واستيقنتها
أنفسهم.
ليش؟ للعلو والعتو.
نعم.
جيد. إذا القيمة الأولى أفضل أهل كل زمان، لماذا؟ لأنهم خاضوا امتحان البصيرة في زمنين يضطرب الناس فيه اضطراب الأرشية في البئر العميق.
نعم.
الحبل.
الحبل الذي يتدلى
عندما يتدلى الحامل يتدلى بنسق واحد، لكن عندما يكون مملوء الإناء وأنت ترفع سريرك شف الحبل. أهل الأبار القديمة يعرفون هذا، وهذا مثل عربي سائر.
نعم.
ومعروف. فأهل البصائر هم، فهؤلاء اللي بيعيشوا بزمن غيبته وبيبقون ثابتين على الحق على عقيدتهم على تدينهم على استقامتهم في زمن تسلط الطواغيت ويأخذون الحق من حماة الدين ولو كانوا غير معصومين على قاعدة النهل من علوم كتاب الله وسنة رسول الله وآل بيته الطاهرين، هؤلاء أفضل أهل كل زمان.
جميل.
التعبير من حقي أنا أفهمه بهالطريقة، أقول ذولا لهم نظائر في زمن النبي.
جميل.
ولهم نظائر في أزمنة الأئمة عليهم السلام، لكن هؤلاء ما خاضوا الزمن الصعب، ما خاضوا الامتحان الصعب، لأن بقي المعصوم
بين ظهرانيهم
ظاهر بارز يصلون إليه. إذا مش كل وقت غير أهل المدينة يحجون فيلتقون،
إذا
كان من تمام الحج لقاء الإمام.
نعم.
جيد. بينما هؤلاء خاضوا الامتحان الصعب وثبتوا فيه.
نعم.
أولئك لو خاضوا الامتحان الصعب لا أدري ما الذي كان سيحدث.
نعم.
لا ندري. معادن مساوية وأفضل قد تكون، لكن الخوض لم يحصل، الخوض من الامتحان العسير.
نعم.
لذلك أهل زمانه خاضوا الامتحان العسير، فمن بقي منهم من أهل المعرفة وثبت على هذا الدين فقد نجح في الامتحان العسير، قضى الامتحان ونجح. وإذا أفضل الأعمال في منهج الدين أحمزها أي أصعبها وأشقها، فهم خاضوا الامتحان الصعب والشاق. يعني كيف أمثل؟ الآن جميع أئمة أهل البيت عليهم السلام لو عاشوا ظرف الحسين سلام
الله عليه
لخرجوا وجاهلوا واستشهدوا وقدموا أنفسهم وأولادهم وأهليهم ونساءهم
كيفية ذاتها.
لا فرق بين حسن وحسين ولا بين حسين وصادق، وكلهم صادقون سلام الله عليهم. لكن تهيأ للحسين في زمانه الامتحان الصعب بما لم يتهيأ لبقية الأئمة من امتحان صعب، في الشكل تغير الموضوع.
نعم.
طب الأئمة نعلم بالدليل القاطع
أنهم
على وزان واحد في المعرفة والعلم والتقوى، بقية الناس لا ندري. يعني في ناس استقاموا في زمن الصادق في زمن الباقر عليهم السلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن البقية لم يتسنى له أن يخوضوا الامتحان، قد يصمدوا وقد لا يصمدوا. أما من خاض وصمد فقد نجح في الامتحان.
جميل.
أخذ علامة ناجح. وهذا واضح.
جميل.
هذا يفسر لنا الحديث الثاني الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليواكب هذا الحديث. أنا ما خلصت من هذا الحديث، في كلام كثير هذا الحديث.
جيد.
ها؟ بعدني بخوض المعرفة.
نعم.
يعني بالسمة الأولى من سمات أهل البصيرة وأهل البصائر.
نعم.
الحديث صحيح موجود في بصائر الدرجات عن 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 أبي جعفر الباقر عليه السلام، يرويه عنه الصحابي الجليل من أصحابه أبو بصير المعروف أحد الأوتاد من أصحاب الإمام الباقر كما يعبر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عن جده المصطفى. وتعلم الإمام المعصوم لا يحتاج إلى سند، وإذا يحتاج إلى سند هو لا يحتاج، لكن إذا يحتاج سنده عن أبي عن جدي عن أبي،
سلسلة ذهبية.
ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه، اللهم لقني إخواني
الإمام الباقر.
لا النبي يقول.
عفوا الحديث عن النبي.
مرتين قالها، فقال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟
قال بقى.
يعني الآن موجود إحنا أصحابك اللي آمنا فيك والبقية أهل الشرك ويهود بني المصطلق والقريظة
اشتبه. اشتبهوا.
طيب فمين باقي؟ أما نحن إخوانك يا؟ فقال لا. يعني مو إخواني اللي أنا أتكلم عنهم، إنكم أصحابي وإخواني قوم في آخر الزمان آمن. شوف في نفس الفكرة التي كنت أتحدث عنها.
دون أن يروا.
لم يروا. لقد عرفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. شنو ميزتهم؟ ليش إخوانك؟
نعم.
طب ما نحن خضنا معك بدر وحنين وقتل من قتل منا وبقي من بقي وإلى آخره.
ما إزهم؟
لا أحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلمة. قتاد الشوك أو كالقابض على جمر الغضاء. مش فاتح ويريد يعني الآن أحدنا ممكن شرارة تجي بإيده بيعمل له هيك. لا هو قابض على جمر الغضاء. جمر المتوهج. جيد. ثم ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ أولئك مصابيح الدجى.
الله
شوف أتباع الإمام المعتقدون العارفون المستقيمون الثابتون صاروا هم مصابيح الدجى.
جميل. الله
هذه إلها فكرة. نحن نعرف أن الله يدفع بحجته عن أهل أرضه.
اعتقادنا.
وهذا شائع في عقيدتنا.
صحيح.
وشائع في المعتقد بين الناس. وهذا إلى فلسفته العميقة.
نعم.
لأن الله لم يخلق السماء والأرض إلا للعبودية، فالعابد الكامل هو الذي يكون وتد الأرض. لكن أن يكون شخص غير معصوم لأجل معرفته واعتقاده الراسخ وتقواه الراسخة يدفع الله به عن قومه أو أهل بلده، هذه غير شائعة الفكرة.
نعم.
غير شائعة في ثقافتنا.
نعم.
لكنها شائعة في روايات.
جميل.
زكريا بن آدم القمي أحد علماء قم الكبار في زمن الإمام الجواد أو الهادي، هو عاصر الإمامين الجواد
عليهم.
قرر أن يخرج من قم لأنه رأى شبابا يتسافهون في قم.
نعم.
أنت يعلم الإخوة والأخوات أن مدينة قم أسسها الأشعريون العرب. مش الأشاعرة المذهب العقد.
واضح.
الانتسابيون. عندما فروا من طغيان وظلم بني العباس، ومن الأساس أسست على أساس خلص أتقياء من أتباع أهل البيت عليهم السلام.
جميل.
يعني قم الآن هي قم الأمس.
نعم نعم.
يعني بركة الأمس جاءت بقم اليوم. المهم حتى صارت حاضرة من حواضر العلم لشيعة أهل البيت عليهم السلام، وكانت إبان ذلك فيها العظماء محدثي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، العلامة الكلباسي الإصفهاني وهو من كبار العلماء بحسب تحقيقي على ما ينقل عنه المرجع الراحل السيد المرعش النجفي، يقول أكثر من 300 محدث مدفونون في قوم من محدثي أهل البيت عليهم السلام. المهم في القضية، المهم زكريا بن آدم من أعاظم
أكابر الشيعة
يريد أن يخرج من قوم. ليش؟ يقول بأنني أريد أن أخرج من قوم لأنه كثر فيها السفه. شو هذا السفه؟ يعني تصور شرب خمر وهالقضايا.
لا.
يقول كنت أمضي في السكك لزيارة السيدة فاطمة المعصومة قبل السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليها، فإذا بي أرى شبانا يعذبون حيوانا هرة. ليش يعذبوها؟ خلوا قطعة لحمة معلقة في خيط وكل ما اقتربت الهرة
يسحبوا.
فعذاب الحيوان بهالطريقة أثاره، وأن أحدا لا يردعهم في قوم، فهذا يعني أن البلد إلى خراب، فأنا لا أبقى في هكذا بلد. فالإمام البيت القصيد هنا في الجواب ماذا يقول له؟ يقول قرر في قوم إمامه ابقى، إن الله يدفع بك عن أهل قوم كما كان يدفع بموسى بن جعفر عن أهل بغداد.
الله.
أنا موسى بن جعفر كان سجين في بغداد. في السجن في زند السدي بن شاهك، والله يدفع عن أهل بغداد بوجوده. يا أخي ذاك إمام معصوم، هذا من أتباع الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه.
إلى بعض أننا
فكرة الحفظ في بحسب مستوى الطاعات ومستوى الاعتقاد الحق،
جميل،
وأيضا فكرة الشفاعة في الآخرة أيضا مستواها موازي لهذا المستوى، إذا مش بصدد التفصيل.
نعم.
فأريد أن أقول من حيث المبدأ، الله النبي عندما يصفهم أولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله، لأنهم هم مصابيح في زمن الظلام، ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة. شو يعني فتنة؟ يعني ما بصير ظلم عليهم؟ ما أعظم ظلم اللي حق، لكن الظلم بمعنى الفتنة في الدين لا يفتتنون في الدين، هذا معنى أهل البصيرة.
على بصيرة من أمرهم.
فأول سمة وأهم سمة للمنتظرين لأهل البصيرة،
جميل،
أنهم أهل المعرفة في الزمن الصعب.
نوح
طبيعي بعد هذا أن يكونوا أهل الصبر والثبات.
جميل جميل.
يأتي الحديث
أنه مثل أولئي لا، يعني ما بيمشي معهم أنه واحد يطلع يقول أنا المهدي أو أنا سفير المهدي
أحسن
أو أنا صاحب،
أحسن،
لأنه على بصيرة.
رح نجي إذا بنينا هكذا مجتمع أمثال هذا اللي يدعي أنه يماني أو ذاك اللي يدعي أنه شلمغاني عصرنا أو فلان، طبعا هو أحقر أقل بكثير من شلمغاني. شلمغاني كيف ما كان طبق، كان طبق
كان عالم،
عالم
كان
كان وانحرف بعد ذلك أو الحلاش كان صوفي حقيقي وانحرف بعد ذلك أو إلى آخره، لكن ذولا من خواء
الحلاج جعلهم انحرف. أشكر لك هذا اللقاء الطيب الممتع، ونحن سنبقى إن شاء الله مع أهل البصيرة والبصائر مع أبحاث من سماحتكم. شكرا لك.
بارك الله فيك.
أعزائي المشاهدين، كانت هذه الحلقة الثانية من السلسلة البحثية المفهومية التحقيقية حول الإمام المهدي. تفضل بهذا البحث وصاحب البحث أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان، سماحته وفريق العمل المخرج، أنا كلنا نشكر حسن متابعتكم. نلتقي إن شاء الله في مبحث جديد مع أهل البصيرة. بأمان الله وحفظه. السلام عليكم.